بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. انتهينا في الحلقات الماضية ما يتعلق بأدب العشرة، سواء كان ما بين الزوج وزوجته، وكذلك انتهينا من الكلام عن حق الزوج على زوجته وفصلنا ما فيه الكفاية، وانتهينا من الكلام عن حق الزوجة على زوجها وفصلنا ما فيه الكفاية، ثم تكلم بعد ذلك عن أدب الطلاق، أنه لو قدر الله ووقع بين الزوجين طلاق شنو المفترض أن يكون، ونوصي في الحقيقة في النهاية أن لا يكون الأولاد ضحية، بل المفترض أن تحرص الأم على تحبيب الأولاد لوالدهم، وكذلك يحرص الأب على أنه يحبب نفسه في أولاده، وأن لا يفتح ما مضى، خلاص ما مضى فات والمؤمل غيب، علمك الساعة التي أنت فيها. دعوني اليوم أتكلم معكم في حق جديد أو في أدب جديد، وهو أدب العامل أو أدب الأجير. العامل والأجير طبعا بشكل عام الناس خارج الكويت تعتقد أن الكويت جنة، وأن الكويت الأموال موجودة في الشوارع، وأن هي حجر، مجرد أن ترفع الحجر تجد تحت ذهب. هذه الصورة الحقيقية الموجودة عند كثير من العمال برا الكويت، فهو يتصور أنه إذا جاء الكويت مجرد أن يطب خيطان ولا يطب حولي ولا يطب أي مكان، بمجرد راح يصبح الصباح راح يلقى له عمل وراح يلقى الأموال طائلة. والسماسرة وأصحاب المكاتب يقدمون هذه الصورة لكثير من الناس العمال أو اللي يرغبون بالعمل أو غيره، وفي كثير من الأحيان تقدم لهم عقود، هذه العقود وهمية، فيخلونا يعني يغرونا، يقول احنا مستعدين نجيبك للكويت وتحصل لك انت راتب شهري وقدره مثلا 100 دينار 200 دينار 300 دينار، فيضطر هذا الإنسان المسكين في سبيل الحصول على الفيزا أو في سبيل الوصول إلى هذه البلد يدفع كل اللي عنده. فواحد قال شيخ والله العظيم بعت ذهب زوجتي، وقسما بالله العظيم اقترضت من ناس وصارت على ظهري ديون، ووصلت الأموال التي دفعتها 1500 دينار كويتي عشان أحصل على فيزا من واحد إلى واحد إلى واحد إلى الكفيل وآتي إلى الكويت. طبعا قال أول ما وصلت إلى الكويت كنت أتوقع بالفعل أن الأموال موجودة في الشوارع، لكن تبين أنها بلاد تكد فيها مثل ما يكد فيها كل الناس، بلد مؤسسات، بلد فيها نظام، تشتغل مثل ما يشتغل الناس، لكن يقول الوسطاء بلا رحمة أكلوا أموالنا. فأصبحت في حيرة، يوم ألقى شغل يوم ما ألقى شغل، يوم أستطيع أني أحصل على عمل يوم ما أستطيع أني أحصل على عمل، وعلى ظهري ديون وعلى ظهري أموال وعلى ظهري وبعت ذهب زوجتي وإلى آخره. وفي الحقيقة والكفيل يقولوا الكفيل ما يهم، الكفيل يهم أموال تدفع له، سواء كان الكفيل سيبك بالشارع ولا كان الكفيل هذا حطك على سيارة شغلك عليها ولا أي عمل يريد أن يتقاضى، أو ضمن عمل من الأعمال لك يريد أن يتقاضى فلوسه بس، اشتغلت ما اشتغلت، حصلت عمل ما حصلت عمل، المهم أنت عطني ادفع لي وما له علاقة. حتى قال لي واحد، قال شيخ أنا يطلب مني كفيلي يوميا أن أدفع له مبلغ 10 دنانير، والله طحت بالمستشفى، مرضت ما مرضت. مو بس هذا، يقول أعجب من هذا أن أول ما أصل لازم توقع على كمبيالات، 4 كمبيالات أوقع عليها، هذه الكمبيالات لو اشتكيت إلى وزارة الشؤون راح تقدم ضدك الكمبيالة، والقانون ما يحمي المغفلين، والكمبيالة توقعها أنت على بياض، ما توقعها فيها مبلغ، تخليها على بياض، هو يكتب المبلغ اللي يبيه، وكذلك لو اشتكيت عند وزارة الداخلية راح يقدم لك الكمبيالة، يحجز جوازك، لو أنك أنت اشتكيت إلى أي جهة من الجهات ممكن يقدم ضدك بلاغ بالهروب، ممكن يقدم هذه الكمبيالة، وتظل أنت كالرقيق لمدة 2 أو 3 أو 4 إلى أن ينتهي العقد فيما بينك وبينه. طبعا هذا بعض الناس من لا ذمة عندهم مع الأسف، أو لا ضمير حي عندهم، حتى أن واحد منهم قال شيخ كان يطلب مني الكفيل بالإضافة للعمل الشهري اللي أدفع له إياه، العمل اليومي اللي يعطيه إياه، سواء كان أنا اشتغلت ولا ما اشتغلت، ولا إذا كنت أشتغل على سيارة، السيارة صار لها حادث ولا ما صار لها حادث، مو مهم، المهم أنك أنت تدفع وبس. حتى وصلت حق واحد يقول كفيلنا لما قابلته بعد مدة طلب مني عشان يجدد للإقامة، قال تعطيني 650 دينار، قلت له ما عندي إلا 450، قال عطني 650 وأنظر في أمرك فيما بعد. بعدين قال أنت أحمد ربك أني أنا ككفيل تشوفني أصلا، يعني كافي شرف النظر إلي أنك أنت تطالعني، غيرك من الناس ما يشوفون كفلاءهم. طبعا هذا في الحقيقة هذا شيء موجود، لكن هذا إحنا نقول هذا شاذ، هذا لا يمثل الأعم الأغلب، وأنا بعتقد أن لا الشعب الكويتي ولا الحكومة ولا الناس الشرفاء يرضون بمثل هذه السمسرة وهذه النخاسة التي يمارسها ضعاف النفوس. ونحن نعتقد شرعا على أن الإنسان إذا كفل أشخاص عليه أن يشغلهم، ولا يجوز شرعا أنك تكفل لك ناس وتجيبهم من برا ويدفعون فلوس، ومساكين يبيعون ذهب حريمهم، ويمكن اللي عنده جاموسة بايع الجاموسة، واللي عنده مزرعة بايع مزرعته، واللي متسلف من الناس واللي متحمل ديون على ظهره علشان تجيبه وتسيبه وتقطه بالشارع.
فيظل الإنسان هذا ما بين كماشة الداخلية التي تلاحق الإنسان الذي ما يعمل بمقتضى عقوده ولا يعمل في مقر عمل ثابت، وبين ضغط الديون التي عليه وبين ضغط الكفيل، فيظل الإنسان مثل التايه، وربما قعد يومين وثلاثة وشهر وشهرين ما يجد شغل، تلقى بعضهم مسكين مثل المسبه وبعضهم مثل المسطول. حتى مرة واحد مر علينا شفته فيبكي الرجل، فسألت عن سبب بكاء، قال شيخ شو أسوي أنا الآن مرت علي سنة كاملة وجابني الكفيل ووعدني وآخر شيء دفعت فلوس وعطاني كفالة لمدة سنتين وقطني بالشارع وقال روح دور لك عمل، أخاف أطلع أمسك، أخاف أني أروح أشتغل، قالوا أنت هذا مو مقر عملك ولا لاقي لي شغل أصلا. فقلت له طبعا أنا ما أحملك بالدرجة الأولى أنت الذنب، أحمل الذنب بياعين الإقامة، هؤلاء بياعين الإقامات يأكلون أموالا سحتا، يأكلون أموال حرام، لا أحد يجيز، وزارة الأوقاف هنا في الكويت وغيرها من العلماء يفتون بحرمة بيع الإقامات وبيع الكفالات. فلذلك هذا أول أدب في تعاملنا مع هؤلاء، نعتبر المقيمين إخوة لنا، نعتبرهم ضيوف عندنا في بلدنا، هم قاعد يساهمون في بناء هذه البلد، يلا روح شوف لف على بيوت الناس، من اللي قاعد يبني؟ عيالك قاعد يبنون بيتك؟ روح طالع، روح امسك، أوقف الآن أوقف عند أي بيت، طالع كم واحد اشترك في بناء بيتك من مخطط هندسي، من مشرف هندسي، من حدادين يعملون الحديد، من نجارين خشب، من بنايين وصناع، من صبغ، من كسوة خارجية للبيت، من كهرباء، من تمديدات صحية، من سيراميك، كل البيت كله، من اللي قاعد يشتغل فيه؟ عيالك قاعد يشتغلون فيه؟ قاعد تشتغل في هذه العمالة الوافدة اللي قاعد تساهم معك في بناء بيتك وفي بناء بلدك. فلذلك احنا يجب ان نتعامل مع هؤلاء الناس باحترام، اللي يحترم نفسه الناس تحترمه، واللي يخرج عن القانون ولا يحترم نفسه ولا يحترم البلد التي اضافته فليتحمل هذا الخطأ وليتحمل، وذلك يقولون يا غريب كن أديب. وإحنا في المقابل يجب علينا فضلا عن أن نكون إحنا مسلمين وفضلا عن أن نكون عرب، يجب علينا أن نحترم الضيف. لذلك لا يجوز أن يتعرض العامل والأجير لا للإهانة لا للسب لا للشتم. واحد من الناس يقول لي مع الأسف أنا أتعرض، كوني أني أنا مثلا أسوق تاكسي ولا غيره، أتعرض لكثير من الردات الفعل الانفعالية من الشباب، يقول مع الأسف يؤسفني أن بعض الشباب خاصة الشباب الصغار الآن، الشباب مهتم في جسمه وفي كمال أجسام وفي المصارعة، وايد متأثرين بأفلام المعارك والهواش والتكواندو والطق والضرب، ولذلك يرون أن الوسيلة الوحيدة للتفاهم هي الهواش مباشرة، فمجرد أن يحدك بسيارته ولا تحد بسيارتك تهوش معك. يجب حقيقة أننا الأجير نتعامل معه باحترام، فضلا عن أن نتعامل معه بإنسانية نتعامل معه بأخوة، هذا ضيف عندك في بلدك، هذا قاعد يساهم. وهذا الكلام ما أوجه أنا لإخواني الكبار، الإخوان الكبار أفهم من أن أتكلم معهم في هذا، أنا أوجه الكلام لشبابنا، أوجه الكلام كذلك للكفلاء أكلة المال بالحرام الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس ظلم، هؤلاء لا شك أنهم يأكلون في بطونهم نارا. ذلك أول أدب من آداب التعامل مع العامل أو التعامل مع الأجير، أن هذا الأجير تتعامل معه بمنتهى الإنسانية وبمنتهى الأخوة، ولا يجوز للإنسان أن يؤذيه، فالله تعالى أقدر عليك منك عليه. أبو مسعود الأنصاري كان عنده خادم فرفع الصوت فضرب الخادم، فلما ضرب الخادم فإذا صوت وراءه، فسمع الصوت يقول أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، الله أقدر عليك أنت من ظلمك لهذا الإنسان اللي أنت قاعد تظلمه. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تفعل للفحتك النار، يعني لو لم تجازيه عن هذه الضربة بالعتق لمستك النار، أي عذبك الله سبحانه وتعالى بالنار. أنا أقول شنو ضمير عند هؤلاء الناس اللي يبيعون الإقامات والكفالات على الناس بألف وألفين دينار، ويضطر هذا العامل أن يبيع اللي قدامه ووراه، وبعدين يسيبونهم بالشوارع ولا يوفرونهم لهم عمل. لا، وبعد في مشكلة أخرى، في مشكلة أن أحيانا يأتي به إلى البلد مو ما يوفر له عمل، لا يوفر له عمل لكن يظلمه بهذا العمل، يظلم بالعمل هذا، متفق معه من هناك أن يعطيه 200 دينار يروح يعطيه 20 دينار ولا 30 دينار أو 50 دينار، ويقول له خلاص هذه 50 ترى منها تأكل منها تشرب منها. ولذلك إحنا قاعد نساهم في نشر الجريمة، لأن هذا الإنسان أصبحت متراكمة عليه ديون وأصبح وراء ديانة يطلبون الفلوس، وما لي طيب يجيب الفلوس؟ يلا قولي هذا الأخ أتى به وقطب الشارع، طيب هو منين يجيب الفلوس؟ إذا هو مطلوب هناك في بلده 2000 دينار، وإذا حضرت جناب الكفيل يطلب منه عشان يجدد له الإقامة 1000 دينار، ويقول له أنت أحمد ربك أنك قاعد تشوف وجهي، غيرك من الناس ما تشوف وجوه كفلائها بس مجرد بالتليفونات. وهذا الأخ المتكسب المترزق من ظهور ومن لحوم البشر، فيجنح هذا الإنسان العامل إما للسرقة، وأحيانا يجنح للفساد، وأحيانا يجنح للعمل الحرام، لأنه ما قاعد يوفي معه شيء أصلا. واحد قال لي سائق تاكسي، يقول صعد معي واحد في السيارة فقال لي أنت كم تطلع باليوم؟ قلت له أنا أطلع 5 دنانير صافي ربح لي أنا، لأن صاحب السيارة يلزمني أني أدفع له يوميا 7 دنانير، سواء اشتغلت سيارة ولا ما اشتغلت، اندعمت سيارة ولا ما اندعمت، وقفت سيارة ولا ما قفت، مرضت أنا ولا صحيت، أنا يوميا أدفع 7 دنانير، بالإضافة أخلص البنزين يصفى لي 5 دنانير. فقال لي إيش رأيك أنت بدل 5 دنانير اللي قاعد تطلعها كل يوم أنا أعطيك باليوم 20 دينار؟ قال له والله خوش شغل، مقابل شنو؟ قال مقابل تشتغل عندي عمل الحرام، لولا أن هذا الإنسان فيه دين ويخاف الله سبحانه وتعالى لاشتغل معه ما عنده مشكلة، لأن في واحد وراء يطلب منه فلوس كل يوم، وفي واحد يطلب منه عشان تجديد الكفالة فلوس كل يوم، وفي أهل يطالبونه لأنه باع ذهب زوجته وباع أمواله واستدان من الناس. هذا كله بفضل هؤلاء الكفلاء الذين يجلدون ظهور البشر ويريدون أمواله. لذلك أول أدب من آداب التعامل مع العمالة أو مع الأجراء أن الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى فيهم ويتعامل معهم كضيوف عنده. إذا الإنسان يحترم نفسه وإنسان يعمل يخاف الله سبحانه وتعالى، نعامله بكل احترام ويعتبر نفسه في بلد الثاني وهو ضيف معزز مكرم، بل هو يساهم في نهضة البلاد وفي عمرانها وفي قيامها. إذا لا والله إنسان مؤذي وإنسان خارج عن القانون يأخذ جزاءه ويتحمل أثر جريرته وخطيئته. لكن كما قلت لكم بيع الإقامات والكفالات يساهم في نشر الجريمة، لأن يحمل هذا الإنسان فوق طاقته ثم يرميه في الشارع، أو يحمله فوق طاقته ثم يغدر فيه، وبعد ذلك قد يجنح هذا الإنسان إذا فقد الدين أو المروءة أو الأخلاق، قد يجنح إلى السرقة، قد يجنح إلى فعل الحرام، قد يجنح إلى ممارسة الفاحشة، قد يجنح إلى التجارة بالمخدرات أو ترويج المخدرات وبيعها، قد يجنح لأي أسلوب من الأساليب. وحتى لو ما جرح إلى هذا سيكون إنسان كئيب، يعني راح يعيش الإنسان يعاني من أمراض اكتئاب نفسي، لأن الإنسان لا قادر يأكل، لا قادر يشرب، لا قادر يوفر لعياله، عياله وزوجته هناك مساكين يظنون أن أبوهم شقال ويدز لهم فلوس وهو مسكين قاعد، يلاحقه الهم والحزن في كل يوم وفي كل لحظة. ذلك إحنا نقول أن أول أدب من أدب التعامل مع هؤلاء الأجراء وغيرهم أن الإنسان يعتقد أمام الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الناس عبارة عن إخوة لك في بلدك، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، وأنك أنت كذلك يعني لا تحملهم فوق طاقتهم، وتتقي الله سبحانه وتعالى في التعامل مع هؤلاء. انتهيت الآن من الأدب مع الأجراء والعملاء. خلونا ندخل معاكم شوي داخل، ندخل داخل البيوت نتكلم عن الخدم. وطبعا إذا قالوا خدم نقصد بذلك سواء كان ذكرا أو أنثى، فهؤلاء يسمونهم جميعا خدم وخدام، وهي الخادمة، وكانت تسمى خادم، وهذا ليس فيه إهانة، كما جاء في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. يعني يكفيك من الدنيا أن يكون عندك أنت مركب ويكون عندك خادم. ولذلك يعني هذه من المنن العظيمة أن الإنسان يكون عنده خادم في بيته. العلماء يفسرون قول الله عز وجل لما في سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. الله يقول لموسى، موسى يقول لبني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. أنبياء عرفنا موسى وهارون، ومن قبله يوسف عليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. من هو ملوك؟ ماكم ملوك بني إسرائيل، من ملوك بني إسرائيل؟ ملوك بني إسرائيل كان يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك في عصر موسى ما في ملوك أصلا. يقول ابن عباس قال كان الرجل إذا ملك دابة ودارا وخادما عد ملك. كان الرجل إذا ملك بيتا دارا وخادم ومركب عدوه ملك، لأن مو كل الناس، من يملك أنت، من يملك مركب؟ اليوم الناس تعتبر ملوك. وذلك واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. جعلكم ملوكا يعني عندكم خدام، عندكم بيوت، عندكم. ذلك من أدب التعامل مع الخادم أن يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن وهبه الله تعالى سعة من المال، فصار عنده خادم وصار عنده مركب ينقل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هشام بن عتبة قال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله. والحديث حسن أخرجه الترمذي والنسائي. ولذلك يعني هذه من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. وقد جاء عن ابن عباس قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا، أخرجه ابن جرير، وكذلك ذكره ابن كثير في التفسير. وعن عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكن فيه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال: إن لي خادما. فقال: أنت من الملوك، إذا عندك خادم فأنت تعد من الملوك. فما بال واحد اليوم في بيته عنده خدامتين ثلاثة وسايق وحشى مخدم، وهذا كله من المنن ومن النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. وذلك قال ابن خلدون في المقدمة، قال: إن المترف من الناس يترفع عن مباشرة حاجاته أو يعجز عنها لما ربي عليه من خلق التنعم والترف، فيتخذ خدما يقضون له تلك الحاجات مقابل أجر معين. هذا أمر يعتبره غير محمود بحسب الرجولة الطبيعية الإنسان، وذلك لأن الثقة بكل واحد عجز، ولأنها تولد الكسل لدى المترفين، وكذلك لأن الخادم القائم بذلك لا يعدو من أربعة حالات. من أربع حالات يقول، يعني كونك تعتمد على الخادم بكل حياتك فهذا يعتبر يعودك على الكسل، ولا يعدو الخادم من أربع حالات: إما أن يكون الخادم صاحب خبرة موثوق به، أو يكون الخادم صاحب خبرة لكن غير موثوق به، أو يكون الخادم موثوق به لكن ما عنده خبرة، أو يكون الخادم غير موثوق به وليس عنده خبرة. وبعدين طبعا فصل بعد ذلك في الخادم اللي عنده خبرة واللي ما عنده خبرة، واطلاع الخادم على بيتك وشؤون حياتك وزوجتك وأولادك، وهذا كله طبعا في الحقيقة الاعتماد الكلي. ذلك احنا نقول الآن أحد أسباب الترف الزايد عند الناس هو الاعتماد الكلي على الخدم. يعني حتى العيال مرات يكونون قاعد عند الماي لازم ينادي الخادمة تروح تجيب له الماي، أكل شيل أكلك، طيب لا الخادمة لازم تشيل الأكل، طيب انزين البس ملابسك، لا لازم الخادمة تكويل الملابس وتقدمها له، ويمكن بعد إذا كان صغير تلبس الخادمة ملابسه. وهكذا أصبحت الخادمة كل شيء في حياة الإنسان، فقضت على كثير مع الأسف من معاني الرجولة عند أولادنا، وقضت على كثير من معاني اعتماد البنت على نفسها عند كثير من البنات، فصارت البنت تعتمد كليا على الخادمة في طبخها في أو الأم تعتمد كليا على الخادمة في كل شيء، في طبخها وفي طعامها في إعداد بيتها، في كل شيء تعتمد على الخادمة، وصاروا كذلك الأولاد يعتمدون على الخادم في كل شيء. فمحيت أو طمست أو اندثرت بعض معاني الرجولة اللي نتمنى حقيقة أن توجد في أولادنا، من الاعتماد على النفس، من الرياضة داخل البيت، من الحركة، من النشاط، وكذلك أصبحوا أولادنا وبناتنا يعني فيهم نوع من الترف. ولو سألتني تقول لي كان للنبي صلى الله عليه وسلم خدم، أقول لك نعم كان للنبي صلى الله عليه وسلم خدم، وللصحابة كذلك كان لهم خدم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أسماء من خدمه صلى الله عليه وسلم، فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود كان مسؤول عن نعله وسواكه، وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأسلع بن شريك كان صاحب الراحلة، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر، وأبو ذر الغفاري، وأيمن بن عبيد، وأمه أم أيمن موالي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لكن هؤلاء أصلا كانوا يعني حبا وكرامة وتطوعا أن يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا قريبين منه. بعدين زد على ذلك النبي مسؤوليات كبيرة، تتكلم عن النبي عنده 9 نساء يعني 9 بيوت عنده، وتتكلم عن النبي وهو في نفس الوقت رئيس الدولة، وهو الموجه العام، وهو وزير داخلية، وزير دفاع، وهو وزير اقتصاد، وهو كل شيء. فلذلك يحتاج أن يكون معه أناس قريبين منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم في بيته في خدمة أهله، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك في خدمة أهله. والخدم صح كان يقوم ببعض الأعمال، يعني كان يدزهم مراسيل، يدز أنس مثلا إلى مكان يأتي له بحاجة، يدز أبو ذر الغفاري يأتي له بحاجة، يدز بلال رضي الله عنه يأتي له بحاجة، ولا بلال يساعده يقعد للصلاة يقول يا رسول الله جاء وقت الصلاة إلى آخر ذلك. أما الاعتماد الكلي الآن اللي موجود عند الاعتماد المطلق اللامتناهي على الخدم، بحيث أصبح الأولاد فيهم كسل، وأصبح فيهم تخمة، وأصبح حتى بعض المعاني المفترض توجد فيهم انتهت هذه المعاني. لا هو قادر، لا مستعد يبطل الباب، لا مستعد يشيل جنطته من المدرسة، لا مستعد يفتح كتابه، لا مستعد يكتب، لا كل شيء خادمة من يطلع من البيت إلى أن يرجع إلى البيت، والخادمة هي الكل بالكل. هذا بالنسبة للأولاد، فضلا عن أن إدارة شؤون البيت فهي كذلك الكل بالكل، من طبخ ونفخ وغسل وتنظيف وأوتي وغيره. هذا حقيقة يجب أن نخفف من الاعتماد على الخادمة، كما قال الإمام ابن خلدون: فإن الاعتماد الكلي على الخدم يعني غير محمود بحسب الطبيعة الإنسان، يعني غير محمود هذا، فإنه يعني يسلب الإنسان النشاط في بيته، ويورث له الكسل، ويسلب الرجولة كذلك حتى في الإنسان إذا كان اعتماده الكلي على الخدم اللي معه. هذا إذا كان الخادم ثقة، فضلا عن الخادم غير ثقة، إن كان إيده خفيفة يمد، ولا كان إنسان منحرف، ولا كان إنسان يطلع على العورات، أو إنسان ينشر الأسرار أو غيرها. هذا طبعا لهم محاسن ولهم مساوئ. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن الأدب مع هؤلاء الخدم، كيف أدبنا الله تعالى مع هؤلاء الخدم، وكيف أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم إخوان، يعني إخواننا، قال إخوانكم خولكم، يعني يتخللون بيوتكم. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.